أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في دوران الأمر بين التعيين وبين التخيير الشرعي، كما لو دار أمر العتق بين كونه واجبا تعيينيا لا عدل له، وبين كونه واجبا تخييريا له عدل، وهو الإطعام مثلا. حينئذ هل نجري أصالة البراءة عن التعيين ونلتزم بالتخيير، أو لا يجب علينا الاحتياط بالإتيان بما نحتمل تعيينه؟ قولان في المسألة. قبل القولين، السيد الشهيد قدس سره يبني المسألة على المسالك الثلاثة المتقدمة في الدليل العقلي في بيان حقيقة الواجب التخييري، حيث ذكرنا هناك ثلاثة مسالك. السيد الشهيد يبحث المسألة بناء على هذه المسالك الثلاثة، فيقول: أما على المسلك الأول، وهو تفسير الوجوب التخييري بالوجوبات المشروطة، فالعتق واجب مشروط بترك الإطعام، والإطعام واجب مشروط بترك العتق. يقول: بناء على هذا المسلك، في الحقيقة لدينا قولان. القول الأول هو ما يختاره السيد الشهيد رحمه الله، يقول: إن محل كلامنا يكون مجرى لأصالة البراءة، فنجري أصالة البراءة عن الوجوب التعييني للعتق، فيثبت الوجوب التخييري كما بينا ذلك في الدرس السابق. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال: إن محل كلامنا يكون مجرى للاحتياط وليس مجرى لأصالة البراءة، وذلك لأن الشك هنا ليس شكا بدويا في التكليف الزائد حتى نجري فيه أصالة البراءة، لا، وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي بين المتباينين، فيجب الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي. توضيح ذلك. يقول المحقق العراقي رحمه الله: في المقام لدينا حيثيتان إلزاميتان. إحدى الحيثيتين الإلزاميتين مختصة بالوجوب التعييني للعتق، والحيثية الإلزامية الأخرى مختصة بالوجوب التخييري، فيدور الأمر بين هاتين الحيثيتين الإلزاميتين. أما الحيثية الأولى، حيثية الوجوب التعييني للعتق، فهي لزوم الإتيان بالعتق حتى ممن قام بالإطعام، لأن العتق إذا كان واجبا تعيينيا فلا يكفي فيه الإتيان بالإطعام، بل لابد من ماذا؟ لابد من الإتيان بالعتق نفسه. فيجب الإتيان بالعتق حتى ممن أدى الإطعام، بعبارة أخرى لا يجوز الاكتفاء في مقام الامتثال، لا يجوز الاكتفاء بغير العتق، لأن العتق واجب تعييني فلا عدل له ولا بديل له، فيحرم الاكتفاء بغيره في مقام الامتثال. هذه هي الحيثية الإلزامية للوجوب التعييني. أما الحيثية الإلزامية للوجوب التخييري فهي حرمة ضم ترك الإطعام لمن ترك العتق. من ترك العتق يحرم عليه أن يضم إليه ترك الإطعام، يعني حرمة تركهما معا. لماذا؟ لأن تركهما معا هو مخالفة قطعية، الأمر يدور بين العتق والإطعام، فإذا ترك الإطعام بالإضافة إلى تركه للعتق فهذه مخالفة قطعية، ولهذا يحرم ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام أو ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يعني يحرم تركهما معا. فالحيثية الإلزامية الأولى هي وجوب الإتيان بالعتق وعدم جواز الاكتفاء بغيره، والحيثية الثانية هي حيثية حرمة ضم ترك الإطعام لمن ترك العتق. والحيثية الأولى مختصة بالوجوب التعييني. لماذا؟ لأن الحيثية الأولى تقول يحرم ترك العتق والاكتفاء بغيره، لا يجوز ترك العتق والاكتفاء بالإطعام، هذه الحيثية غير موجودة في الوجوب التخييري. لو كان العتق واجبا تخييريا لجاز تركه والاكتفاء بغيره، فإذا قلنا يحرم تركه ولا يجوز الاكتفاء بغيره هذا معنى أنه واجب تعييني. فهذه الحيثية الأولى مختصة بالوجوب التعييني وغير موجودة في الوجوب التخييري. أما الحيثية الثانية وهي حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق فهذه الحيثية مختصة بالوجوب التخييري ولا تجري ولا تثبت في الوجوب التعييني. لماذا؟ وذلك لأن الواجب لو كان تخييريا فمن الواضح يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، قطعي. أما لو كان الواجب تعييني وكان العتق واجبا وجوبا تعييني وليس تخييريا فهذه الحيثية غير صادقة. حيثية حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق هذه غير موجودة على تقدير الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ لأن العتق لو كان واجبا تعييني حصلت المعصية والمخالفة بترك العتق. نفس ترك العتق إذا كان العتق واجبا تعيينيا فبمجرد ترك العتق فقد حصلت المعصية والمخالفة. زين، هل يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق أو لا يحرم؟ يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. لماذا؟ لأنه على فرض كون العتق واجبا تعييني فهذا يعني أن الإطعام ليس واجبا وإنما هو أمر مباح. فلماذا يحرم ترك الإطعام؟ هو ترك للمباح، ولا يحرم ضم ترك المباح إلى ترك العتق، لا بأس بذلك. أنا تركت العتق فأعاقب على ترك العتق، أما ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق فليس حراما، لأن العتق إذا كان واجبا تعييني فالإطعام مباح ولا بأس بضم ترك المباح المن إلى ترك الواجب. العقاب من جهة ترك الواجب لا من جهة ضم ترك المباح إلى ترك الواجب. إذن هذه حيثية إنما توجد على فرض الوجوب التخييري. إذا كان العتق واجبا تخييريا حينئذ نقول يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، وإلا لو كان واجبا تعييني فالمخالفة تحصل بترك العتق لا بترك الإطعام مع ترك العتق. لا، الإطعام مباح ولا بأس بترك. زين، إذن لدينا حيثية إلزامية مختصة بالوجوب التعييني للعتق، وما هي هذه الحيثية؟ الحيثية المختصة بمن؟ بالوجوب التعييني. ما هي؟ لا تروحون إلى الضم الترك، هاي حيثية مختصة بمن؟ بالوجوب التخييري. الحيثية الإلزامية المختصة بالوجوب التعييني هي لزوم الإتيان بالعتق وعدم جواز الاكتفاء بغيره، واجب تعييني. زين، أما الحيثية الإلزامية المختصة بالوجوب التخييري هي شنو؟ هي حيثية حرمة ضم، حيثية حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. فهذه حيثية إلزامية وهذه حيثية إلزامية. فإذا دار أمر العتق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري فهذا في الحقيقة دوران للأمر بين هاتين الحيثيتين الإلزاميتين، وهاتان الحيثيتان الإلزاميتان متباينتان فيتشكل لدينا علم إجمالي طرفه الأول الحيثية الإلزامية المختصة بالوجوب التعييني، وطرفه الثاني الحيثية الإلزامية المختصة بالوجوب التخييري، فيدور الأمر بين هاتين الحيثيتين، علم إجمالي بين متباينين، فيجب فيه الاحتياط. لماذا؟ لأن البراءة عن الحيثية الأولى، وهي حرمة الاكتفاء بغير العتق، يعني ترك العتق والاكتفاء بغيره، هذه الحرمة البراءة عنها تتعارض مع البراءة عن الحيثية الثانية، وهي شنو الحيثية الثانية؟ حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، فالبراءة فيها تتعارض مع البراءة عن الحيثية الأولى فتتساقطان، فتجب على المكلف الموافقة القطعية بأن يمتثل بطريقة ترتفع فيها الحيثية الأولى والحيثية الثانية، ولا يخالف الحرمة الأولى ولا الحرمة الثانية. وكيف يتحقق ذلك؟ بأن يأتي بما يحتمل كونه واجبا تعيينيا، وهو العتق في المثال، فإذا قام بالعتق حصلت الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه لا الحيثية الأولى تأتي وهي حرمة ترك العتق والإتيان بغيره، هو لم يترك العتق، جاء بالعتق، فلا تأتي هذه الحرمة. زين، حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق أيضا لا تجري. لماذا؟ لأنه لم يترك العتق، قد جاء بالعتق، فهذه تعتبر موافقة قطعية. هذا ما قاله المحقق العراقي. إذن على مبنى المحقق العراقي لدينا علم إجمالي بين متباينين تتعارض فيه الأصول المؤمنة على مسلك الاقتضاء، طبعا تتعارض، وإلا على مسلك العلية لا حاجة لمن إلى تعارض هذه الأصول المؤمنة. المهم، هذا علم إجمالي لا تجري فيه الأصول المؤمنة، فيجب الاحتياط بالإتيان بما نحتمل كونه واجبا تعيينيا. قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي، يعني في بعض تقريرات درسه رحمه الله، إن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري للعتق، الوجوب التعييني والوجوب التخييري، كل منهما فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر.
وجوب التخيير للطعام ولا لا؟
بدي؟
نعم، وجوب التخيير
للعتق. أنا قلت هو يدور الأمر بين الوجوب التعييني للعتق وبين الوجوب التخييري للعتق. احنا هذا ترددنا، أن العتق واجب تعييني أو واجب تخييري، هذا التردد مالتنا. زين، إن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري للعتق فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر. زين، وإذا كان الأمر كذلك، فيدور الأمر بين متباينين، فيوجد علم إجمالي، فيكون كل منهما، يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري أو كلتا الحيثيتين، مجرا للأصل النافي،
المؤمن ويتعارض الأصلان ويتساقطان فتجب الموافقة القطعية. زين، ما هما هاتان الحيثيتان؟ أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق، هذه الحيثية التي يجر الأصل النافي للتأمين عنها، ما هي هذه الحيثية؟ الحيثية الأولى يقول فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم. إذا كان العتق واجبا تعيينيا يجب الالتزام به حتى من أتى بالإطعام. لماذا؟ لأن الإتيان بالإطعام لا يكفي ولا يسد مسد العتق، لأن العتق واجب تعييني. زين، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري للعتق. لماذا؟ لأن العتق لو كان واجبا تخييريا لما وجب الالتزام به حتى ممن أطعم. لا، لو كان العتق واجبا تخييريا فبمجرد أن يطعم سقط وجوب العتق ولا يلزم بالعتق. إذن متى يلزم بالعتق حتى مع الإطعام؟ إذا كان العتق واجبا تعييني. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام، لأن الوجوب التخييري له أعدال، يعني إما للعتق أو إطعام، التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، ما هي هذه الحيثية؟ فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. لماذا هذا حرام؟ لماذا يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق؟ لأن هذا يعني المخالفة القطعية، إذ بهذا الضم بين التركين تتحقق المخالفة القطعية. زين، وهي هذه الحيثية حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ يعني هاي حيثية مختصة بالوجوب التخييري ولا توجد في الوجوب التعييني. لماذا؟ لأنه لو كان العتق واجبا تعييني فهل يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق؟ لا يحرم. الحرمة هي حرمة ترك العتق لا حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأن الإطعام بناء على الوجوب التعييني للعتق الإطعام يكون مباحا، ولا معنى للقول بحرمة ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، هذا لا معنى له. وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق. إذا كان العتق واجب تعييني فالمعصية بمن تتحقق؟ بترك العتق. ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هو يعاقب من جهة ترك العتق، أما ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق فهذا ليس حراما ولا معصية فيه. لماذا؟ لأنه يعني ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق لأنه من ضم ترك المباح اللي هو الإطعام إلى ترك الواجب وهو العتق، وهذا الضم لا حرمة فيه. يعني مثلا واحد ضم ترك شرب الماء إلى ترك صلاة الظهر. هذا الضم ترك شرب الماء إلى صلاة الظهر هذا ليس حراما، لأن شرب الماء أمر إذا عوقب فإنما يعاقب من تركه للصلاة، لا من جهة ضم ترك شرب الماء إلى الصلاة إلى ترك الصلاة. هذا ضم لترك المباح إلى ترك الواجب وهو ليس حراما. إذن هذه الحيثية مختصة بمن؟ بالوجوب التخييري ولا تجري في الوجوب التعييني. طبعا ليش نركز على هاي النقطة؟ أن الحيثية الأولى مختصة بالوجوب التعييني ولا تجري في الوجوب التخييري، والحيثية الثانية مختصة بالوجوب التخييري ولا تجري في الوجوب التعييني. لماذا؟ نريد أن نقول إن هاتين الحيثيتين متباينتان حتى نشكل منها شنو؟ علم إجمالي بين المتباينين. النتيجة إذا كانت هاتان الحيثيتان متباينتين فعندنا علم إجمالي، فيتعارض الأصل المؤمن في الطرفين ويتساقط. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم، هيا براءة عن يا حيثية؟ عن الحيثية الأولى المختصة بالوجوب التعييني. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن الحيثية الثانية، معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق، يعني حرمة الضم ترك الإطعام إلى ترك العتق اللي هي يا حيثية هاي الحرمة الحيثية الثانية المختصة بالوجوب التخييري. انت كمل بعد. فتتساقط الأصول المؤمنة فتجب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية إنما تتحقق بأي طريقة؟ الموافقة القطعية مو أحدهما، إذا أحدهما هي موافقة احتمالية، لا، الإتيان بمن؟ بما يحتمل أنه واجب تعييني. فإذا أتى بالعتق فلا الحيثية الأولى موجودة للحرمة ولا الحيثية الثانية. زين، الجواب صحيح، توجد هكذا حيثيتان ويوجد هكذا علم إجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث. لماذا؟ وذلك لأن الحيثية الثانية غير صالحة لجريان البراءة فيها. جريان البراءة عن الحيثية الثانية غير معقول، لا معنى له، لغو. لماذا؟ لماذا لا يجوز إجراء البراءة في الحيثية الثانية؟ سؤال، ما هي الحيثية الثانية؟ حيثية الثانية ما هي؟ حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هذه حيثية الثانية. فإذا أردنا أن نجري البراءة عن هذه الحيثية، إذا أردنا أن نجري البراءة عن هذه الحيثية فما هي نتيجة البراءة؟ الحيثية هي شنو؟ ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق حرام. زين، إذا أجرينا البراءة يعني يجوز أن تضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، وضم ترك الإطعام إلى ترك العتق هو المخالفة القطعية، فإجراء البراءة معناه تجويز المخالفة القطعية. إذن البراءة في الحيثية الثانية لا تجري، لأن إجراءها في الحيثية الثانية لوحده يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية، والبراءة لا تجري في الموارد التي تؤدي فيها إلى المخالفة القطعية، فتجري البراءة عن الحيثية الأولى من دون معارض. قال: وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، نلتزم أنه يوجد علم إجمالي، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما لاختلال الركن الثالث. لماذا؟ لجريان البراءة الأولى اللي هي عن يا حيثية؟ عن الحيثية الأولى المختصة بالوجوب التعييني، وعدم معارضتها بالبراءة الثانية المختصة بالوجوب التخييري. لماذا؟ لأن فرض جريانها، الضمير لمن يرجع؟ البراءة الثانية عن الحيثية الثانية، لأن فرض جريان البراءة عن الحيثية الثانية هو فرض وقوع المخالفة قطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية. البراءة لا تأتي في موارد المخالفة القطعية. إذن إجراء البراءة عن الحيثية الثانية معناه تجويز ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، وهذا تجويز للمخالفة القطعية فلا تجري. زين، أما البراءة الأولى، البراءة الأولى شو تقول؟ البراءة الأولى عن الحيثية الأولى، الحيثية الأولى هي حرمة ترك العتق والاكتفاء بمن؟ بالإطعام. إذا أجرينا البراءة فمعناه يجوز ترك العتق والاكتفاء بالإطعام، وهذه مخالفة احتمالية لو مخالفة قطعية؟ مخالفة احتمالية. يحتمل أنها مخالفة إذا كان العتق واجبا تعييني، وإلا لو كان واجبا تخييريا فهي لا تعتبر مخالفة لأنه أتى بالإطعام، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية لأنه ترك الإطعام، عفوا ترك العتق وجاء بالإطعام، وهذه مخالفة احتمالية. ولا مشكلة في جريان البراءة في موارد المخالفة الاحتمالية، بل هذا هو مورد البراءة. إذن النتيجة، النتيجة بناء على المسلك الأول ورجوع الوجوب التخييري إلى الوجوبات المشروطة، لا يوجد لدينا علم إجمالي منجز، وهذا معناه أن القول الأول هو الصحيح، وهو أن هذا المورد مجرى لأصالة البراءة عن الوجوب التعييني، فيمكن أن يكتفي بغير العتق في مقام الامتثال. يعني النتيجة نحن سنكون من القائلين بنتيجة التخيير نجري البراءة عن التعيين، فنلتزم بنتيجة التخيير نقول يجوز أن يكتفي بالعتق ويجوز أن يكتفي بالإطعام. هذا كله على المبنى الأول. أما على المبنى الثاني الذي مفاده إن الوجوب التخييري الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي، أي لا توجد لدينا وجوبات متعددة بعدد الأفراد والبدائل، لا، وإنما هو وجوب واحد منصب على جامع الكفارة، فإذا أتيت بالعتق فقد حققت الجامع، إذا أتيت بالأطعام فقد حققت الجامع، وهكذا. فلا توجد لدينا وجوبات مشروطة، وإنما وجوب واحد متعلق بالجامع، وهذا الجامع يمكن أن يتحقق بأي واحد من البدائل. إن قلنا كذلك، هنا نقول كل ما قلناه في البحث السابق، اللي هو شنو البحث السابق؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي يجري في محل الكلام. يعني شنو نقول؟ نقول يوجد لدينا عنوانان، وهذان العنوانان هما الجامع، عنوان الكفارة اللي هو عنوان جامع، وعنوان الفرد وهو العتق، وهذان العنوانان بينهما تغاير في اللحاظ والملحوظ معا. وهذا يعني وجود علم إجمالي بين أمرين متباينين، إما وجوب الجامع وإما وجوب العتق، ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لنفس العلة التي بيناها في مفهومي الإكرام والإطعام. قلنا هناك إن مفهومي الإكرام والإطعام بينهما علم إجمالي بين المتباينين، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأن البراءة عن الأعم وهو الإكرام غير معقولة، لأنها إن أريد منها التأمين من جهة ترك الإكرام ممن قام بالإطعام فهذا شنو؟ فهذا غير معقول، إذ كيف يتحقق ترك الإكرام مع الإتيان بالإطعام؟ إذا أتيت بالإطعام فقد تحقق الإكرام، إذا أتيت بالأخاص فقد تحقق شنو؟ الأعام. أما إذا أريد التأمين من جهة الإكرام حتى ممن ترك الإطعام فشنو مشكلته؟ هذا ترخيص في المخالفة القطعية، يعني يجوز لك ترك الإكرام ولو كنت قد تركت الإطعام، هذه مخالفة قطعية. هذا وين ذكرنا؟ في التخيير العقلي. نفس الكلام يأتي في محل كلامنا، نقول يدور الأمر بين وجوب الجامع وهو الكفارة كعنوان جامع، وبين وجوب العتق، والبراءة عن الجامع غير معقولة. ليش غير معقولة؟ لأنه إن أريد التأمين عن الجامع في حالة الإتيان بالعتق، يعني نجري البراءة لنؤمن المكلف عن ترك الجامع في حالة الإتيان بالعتق، فهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول، إذ كيف يترك الجامع ونحن نفترض أنه قد أتى بالعتق؟ إذا أتى بالعتق فقد حقق الجامع جزما، لأن الجامع يمثل الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فلا يعقل أن نقول له أنت مؤمن من جهة ترك الطبيعة مع إتيانك بفرد. إذا أتيت بفرد فقد أتيت بالطبيعة، إذن هذا غير معقول. يبقى عندنا شنو؟ أن يراد تأمين المكلف في حالة ترك الجامع مع فرض ترك العتق. يعني نؤمنه نقول يجوز لك ترك الجامع حتى في حالة ترك العتق، فهذا تأمين يؤدي لمن؟ إلى المخالفة القطعية. إذن البراءة عن الجامع لا معنى لها، فتجري البراءة عن الوجوب التعييني للعتق من دون معارض، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. قال: وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، يعني وجوب واحد منصب على الجامع، والحكم حينئذ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي وأرجعنا التخيير الشرعي إلى وجوب للجامع، حينئذ سيكون دوران للأمر بين الجامع وبين العتق، فينحل العلم لعدم إمكان إجراء الأصل المؤمن عن الجامع، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وبين إطعامه خاصة، فيدور الأمر بين الإكرام والإطعام، والإكرام لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن عن ماذا؟ عن خصوص الإطعام. هنا كذلك يدور الأمر بين الأصل المؤمن في الجامع والأصل المؤمن عن العتق، والأصل المؤمن عن الجامع لا يجري، فيجري عن خصوص العتق بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هذا على المبنى الثاني. أما على المبنى الثالث، المبنى الثالث يقول إن التخيير الشرعي معناه وجود أغراض وملاكات فعلية متعددة بعدد البدائل، ولكن هذه الملاكات ملاكات متمانعة، يعني العتق له ملاك، الإطعام له ملاك، والصوم له ملاك، لكن هذه الملاكات والأغراض متمانعة، بمعنى أن استيفاء واحد منها يؤدي إلى تعجيز المكلف عن استيفاء الملاك في الآخرين، فمن أتى بالعتق حصل ملاك العتق لكنه عجز عن ملاك الإطعام والصيام. لا يعني أن الملاك ليس موجودا، لا، الملاك شنو؟ موجود، لكنه يعجز عن تحصيله، والعكس صحيح. لو أتى بالإطعام، لو أتى بالإطعام فقد عجز نفسه عن إمكان استيفاء ملاك العتق. هذا المسلك الثالث في الوجوب التخييري. زين، إذا كان العتق مرددا بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، ما ندري هل هو واجب تعييني أو تخييري، نقول إن كان الواجب أو العتق تعييني فملاكه مرهون بغيره أو ليس مرهونا بغيره، ليس مزاحما بغيره، لأنه واجب تعييني. أما إذا كان العتق واجبا تخييريا وقلنا بالمبنى الثالث، فهذا يعني أن ملاك العتق مشروط بمن؟ بعدم تحصيل ملاك الإطعام، لأنك إذا حصلت ملاك الإطعام عجزت عن تحصيل ملاك العتق، فملاك العتق مشروط بعدم تحصيل الملاكات الأخرى في الإطعام أو الصيام. وهذا معناه أن المكلف في مقام الامتثال إذا أتى بالعتق فقد حصلت منه الموافقة قطعي، الامتثال القطعي، سواء كانت العتق واجبا تعيينيا أو كان العتق واجبا تخيريا، إذا أتى بالعتق فهذه تعتبر شنو؟ يعتبر امتثالا قطعيا. أما لو لم يأتي بالعتق وإنما شنو سوى؟ ترك العتق وأطعم، فهذا يعتبر امتثالا احتماليا. ليش امتثال احتمالي؟ هذا بناء على كون وجوب العتق وجوبا تخييريا، فإذا أتى بالإطعام يعتبر امتثالا فيسقط وجوب العتق لأنه تخييري. أما لو كان العتق واجبا تعييني فالإتيان بالإطعام لا يعتبر امتثالا، بل يعتبر تعجيزا للمكلف لنفسه، المكلف يعجز نفسه عن امتثال العتق. لماذا؟ لأن الإتيان بالإطعام وتحصيل ملاك الإطعام سيعجز المكلف عن الإتيان بمن؟ بملاك العتق. ونحن فرضنا أن ملاك العتق فعلي على كل حال، سواء كان واجبا تخييريا أو كان واجبا تعييني، فترك العتق إلى غيره يعتبر تعجيزا للنفس عن الامتثال، والتعجيز عن الامتثال قبيح عقلا ولا يجوز. إذن لكي يحقق المكلف الامتثال يجب عليه الاحتياط. زين، كيف يحتاط؟ كيف يحتاط؟ بأن يأتي ما يحقق الامتثال اليقيني، والامتثال اليقيني يتحقق بالإتيان بالعتق بالواجب التعييني، وإلا لو جاء بالإطعام فيحتمل أن الواجب هو العتق ومجيئه بالإطعام يعجزه عن استيفاء ملاك العتق، والتعجيز قبيح. زين، قال: وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين، إذا كان التردد بين طرفين أو التخيير له عدلان، إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، يعني إذا حصلت واحدا منهما عجزت عن تحصيل الآخر، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر. زين، إذا كان الأمر كذلك نقول: ومن هنا يحكم بوجوب، أو يحكم المولى بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. هاي ومن هنا تفريع على قوله وجود غرضين متزاحمين، بما أن الغرضين متزاحمين لذلك حكم المولى بوجوب كل من الفعلين العتق أو الإطعام مشروطا بترك الآخر. فهذا في الحقيقة نفس المبنى الأول، من يا جهة؟ من جهة إيمانه بالوجوبات المشروطة، لكن المبنى الأول يقول الغرض واحد يتحقق بفرد من الأفراد الثلاثة، أما على المبنى الثالث يقول الأغراض ثلاثة، لكن الإتيان بواحد يعجز عن الباقي. ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. زين، على هذا الفرض يقول: والحكم هنا على هذا المبنى هو أصالة الاشتغال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. لماذا؟ لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا مرجعه حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ على المبنى الثالث مرجعه إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق أو لا يعجز. إن كان العتق واجبا تعينيا فالإطعام شنو؟ لا يعجز، لأن ما عندنا وجوب تخييري وهذا الغرض مشروط بذاك والإتيان به يعجز عن ذاك، لا، هو وجوب تعييني للعتق، فإتيان أي فعل آخر لا يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي للعتق. أما لو كان العتق واجبا تخييريا بينه وبين الإطعام فالإتيان بالأطعام يعجز المكلف عن استيفاء ملاك العتق. إذا تذكرون في الدرس السابق قلت هنا الأفعال غير متزاحمة، العتق والإطعام ما متزاحمة، يعني من أطعم يستطيع أن يعتق ومن أعتق يستطيع التزاحم في الملاكات. الإتيان بالإطعام واستيفاء ملاكه يعجز المكلف عن العتق أو يعجز المكلف عن تحصيل ملاك العتق، يعجزه عن تحصيل ملاك العتق، يعني يستطيع أن يعتق لكن هذا العتق بلا ملاك، وإذا كان بلا ملاك فهذا لا يعتبر امتثالا، فيكون من الشك في القدرة. ليش؟ لأنه إن كان الوجوب تخييري فالإتيان بالإطعام يؤدي إلى التعجيز، وإن كان الوجوب تعييني فالإتيان بالإطعام لا يعتبر تعجيزا، فيدور الأمر بين العجز وعدم العجز، يعني شك في القدرة بعد الإطعام هل المكلف قادر على استيفاء ملاك العتق أو ليس قادرا، فيكون من الشك في القدرة التي تجري فيه أصالة الاشتغال. يعني تطبق قل الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أن ملاك العتق فعلي فلا بد من امتثاله قطعا، وهذا الامتثال لا يكون إلا عن طريق الإتيان بمن؟ بالعتق، ما يحتمل أنه واجب تعييني ولا يجوز الاكتفاء بغيره. إذن على المبنى الأول مجرى لأصالة البراءة والنتيجة هي التخيير، على المبنى الثاني مجرى لأصالة البراءة والنتيجة هي التخيير، على المبنى الثالث لا تجري أصالة البراءة وإنما يجب الاحتياط والنتيجة هي نتيجة التعيين وليس نتيجة التخيير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.